نكمل معكم قصتنا التي تحكي الطفولة البريئة الجميلة للشيخ أحمد يحيى أبو ذر، اللعبة بين الحقول وتحت شلال الشمس غير عابئة بالظلام الملقي بظله على أطراف الأيام.
فمع التقادم في السنين وبلوغه 15 بدأ أحمد مشوار الدرس الذي يضطر إليه كل طفل يشعر من دون سابق عهد بأنه يعاقب على جريمة لم يرتكبها سوى بلوغه ذلك السن، وهذا ما لا يمتلك إرادة توقيفه أو توقفه، فالنفس ما زالت عالقة بين أهداب الطفولة الناعمة وعيون التحرر السارحة دون مدى. لكنه لا مناص من أن يتأبط الطفل الدفاتر وبعض الكتب المستعارة، يضعها في محفظة كانت لأخيه عليها رسوم وخربشات، ويهرول نحو المدرسة ذات الصفوف المعدودة والمحدودة في كل شيء حتى في معلميها، وتبدأ مسيرة الاطلاع على الحياة من خلال معرفة الحروف التي تتكون منها مفردات الأسماء للأشياء التي بمجموعها تكون هذه الحياة. وسرعان ما نمى الريش وقوي الجناح وبلغ أحمد 10 وأصبحت تطلعاته تتوسع اتساع القدرة على الطيران والتحليق في تخوم القرية وباتجاه القرى المجاورة، حيث يذهب أحمد مع الرفاق يعبثون بالطبيعة ومحتوياتها، لا يحدهم في ذلك حد ولا يقيدون بقيد، فيطيرون إلى الجبال والسهول والوديان والبساتين، يسابقون الزمان والمكان ويحاولون القفز فوق الواقع واجتياز مراحل تسميهم أطفالا وتنعتهم بالليونة، ليكتنزوا من الصعوبات الشدة ومن المتاعب القسوة ومن الرمال والتراب والصخر مفاهيم الإرادة والعزم.
كان الصيف فرصة ليس للهو واللعب فحسب، بل أيضاً لتشكل الوعي وصقل الشخصية، ولم يفرط أحمد بأي لحظة من لحظات الصيف.
ثلاثة أشهر وأيام عدة هي جعبة الصيف وهامش الحرية والانفلات من قيود الدرس والمدرسة، تنقضي بسرعة البرق ليحل الخريف على الطيور حلول الكارثة، فهم مضطرون لهجرة الملاعب والأزقة والحواكير، لا ليسافروا إلى ملاعب جديدة وأوطان بعيدة طلباً للدفء والأمان، وإنما للعودة إلى مصاحبة الكتاب وملازمة المقعد الخشبي ذي النتوءات الحاكية عن أجيال مرت ونقشت على الخشب أسماءها وبعض أهوائها وما كان يخطر على البال، وتتكرر التجربة عاماً بعد عام. لكن هذه المرة وفي سن 10 أصبح المطلوب قطع المئات من الأمتار للوصول إلى المدرسة الإعدادية في القرية المجاورة. ففرشاف يختتم التعلم عند 5 وتحلق الطيور مرغمة إلى تلك القرية مرنمة في الذهاب والمجيء بعض تراتيل الفخار، وفيها ملامح الطموح الذي يتغنون به بالرغم من نعومة الأظفار ورهافة الحس وحداثة العهد بالحياة. وها هم يتعلمون في مدرستهم كلمات الإرادة من اللغة العربية، وهم يتصفحون الكتب، فتشوا عن تعابير الحرية في كتاب التربية الوطنية وعن عبارات المجد من التاريخ الذي صاغه أبطال لم يجدهم أحمد ورفاقه في السطور التي ملئت ما بين دفتي الكتاب ولا حتى بين السطور، بل قرأهم في حكايات كبار السن حيث بطولات الأجداد أضحت مثلا يغذي العزيمة ويجعل الطيور تحلم بأن تكبر سريعا، أو يجعلها تتحدى حركة العمر البطيئة وتعاندها لتكبر في الإرادة والعزم، قبل أن يطبع العمر المتقدم بصماته عليها في الهياكل والأجساد.
احتفظ أحمد بتلك الحكاية في وجدانه، وكان يستحضرها ليتعلم منها دروساً، فهو لم يعد ذلك الصبي الصغير الذي يرتع بين الحقول، بل صار يافعاً حالماً. وعن هذه المرحلة يصفه الكاتب بقوله:
أصبح الطير يافعاً، تجاوز العقد الأول من عمره باتجاه 15، والأحلام الوردية الصغيرة تنامت كالعشب على قطرات الطل، فانبثت أمام ناظريه كجسر عبور نحو المستقبل الذي طالما راوده في الصبا وما زال، حيث الطموح بتحقيق كبريات المنى، إزالة القيود وضرب الثعالب وطرد الذئاب والثأر لمن باتوا تحت التراب بفعل العذاب، وللذين ما زالوا يكابدون الأسى في الجنوب وعلى مرمى الحجر منه إلى فلسطين السجينة، وفي عينيها بريق خافت تأمل أن يشع برؤيا المجاهدين كأحمد والرفاق الذين راحوا يسابقون الأيام ويتحدون الليالي، علهم يكبرون قبل الأوان ويغدون رجالا وهم فتيان قادرين حمل السلاح لا تمنعهم من ذلك ليونة البدن ورقة العظم وضعف الساعد.
لم تكسر الظروف القاسية عزيمة أحمد، بل كان يتماهى معها، يدور معها كيفما دارت، فلا تكسره ولا يكسرها، ولم يسمح لشيء أن يسلبه حقه في الحلم وهو يقلب أيامه.
ها هي الأحلام ترفرف بأجنحتها فوق هامات الفتية، ترافقهم في كل خطوات الدرب إلى المدرسة وفي العودة إلى المنزل وفي الحقول والتلال وعند الزرع للغلال والغرس للأشجار وعند اقتلاع المواسم وجني الغلال وعند الاصطياد للعصافير الصغيرة في برار العشب وعلى أغصان الشجر وبين سنبلات القمح وفي الألعاب الصيفية على الطرقات الممتدة هنا وهناك، يلعبون بالكرة يكسرون بها بعض نوافذ الجيران ويهربون، وفي الألعاب الشتوية تحت الشرفات أو في بعض الخربات، وفي الرحلات والمغامرات نحو المغاور والكهوف ينتظرون ساعة الصحو للعودة إلى المنازل، ينزعون لباسا مبللة ويصطفون حول المدافئ يطردون الصقيع من الأجساد، وفي الليالي حيث يذهبون متسللين إلى جانب جدران البيوت المتلاصقة باتجاه المسجد، يلتقون فيه ليجمعوا ما تناثر من أفكار تبعثرت بفعل اللهو على مدى النهار، وعندما يعودون إلى المنزل يسامرون الظلام وقنديل الزيت وبعضاً من القطط الجاثية عند العتبة والتي تحاول الدخول مرات عدة دون جدوى، وبعضاً من نباح الكلاب في الحواكير وهي تبحث عن مأوى لها في الليل القارس، وهم ممددون يمسكون بأطراف الأغطية يشدونها بقوة كي لا تزيح عنهم فيباغتهم البرد، وفي هذه الحال ينصتون إلى حكايات الجد أو الجدة، وفيها من الحقيقة والخيال ما يجذب الأسماع التي تأخذ النفس في رحلة النعاس التدريجي، وشيئا فشيئا يغفو الفتى ثم يستيقظ عند الصباح ليبدأ يوم جديد يتكرر كسالفيه في جملة الأحداث من الصباح إلى العشية.
كم هي جميلة أيام وليالي الطفولة في القرية، فهي لا تبارح الخيال، ولكن لابد للزمن من أن يترك بصماته على المرء وأن يتحول اليوم إلى أمس جميل بانتظار الغد وما يحمله في جعبته.
مرت المرحلة وفيها الكثير من اللهو والجد، لهو الطفولة وجدية الأحلام العظيمة، وبدأت مرحلة أخرى ألقت فيها الطيور وراءها مواضيع اللهو بالرغم من حداثة السن، وحملت معها بقوة كل أسباب العنفوان المشحونة بالخيالات والطموحات المقذوفة إلى البعيد بأيد ضعيفة تساعدها إرادة مشحوذة بالهمم العالية وشوق الوصول إلى الغايات البعيد. ومع انقضاء اليفاع وجد الطيور أنفسهم أمام منعطف من الحياة يحدوهم الأمل أن يجتازوه بفائق سرعة ليشارفوا على الشباب الذي توقد في أعينهم أمجاداً صبوا إليها خلال سنوات العمر. كانت إلى جانبهم آمال تصاحبهم كالظلال والأطياف، وطنوا أنفسهم من أجل الوصول إليها على صناعة المعجزات ومعاندة المستحيل واقتلاع ما يعيق. Thank you.